بسم الله.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا وكله ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفة، استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. انتهى. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم: وهم يكفرون بالرحمن. فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، الثانية تفسير آية الرعد، الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع، الرابع ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم يتعمد المنكر، الخامسة كلام ابن عباس رضي الله عنهما لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في الشرح: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات.
أن اتفقنا في أول درس أو ثاني درس أن ما نقرأ إلا كلام السعدي، أن هذه الإضافات من الطباعي وليس من الشيخ نفسه. الشيخ نفسه رحمه الله هو إنما أراد أمرين: الأول اختصار الكتاب، والثاني التعليق على ما يراه مناسبا. فذكر متن الكتاب ووضعه في الكتاب إقحام، وهذا تصرف فيما لا ينبغي التصرف فيه، ليس لأحد الحق أن يتصرف في كتب الناس. نعم. تقول: قال السعدي بابه.
قال السعدي رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. أصل الإيمان وقاعدته التي ينبني عليها هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته، وكلما قوي علم العبد بذلك وإيمانه به وتعبد لله بذلك قوي توحيده. فإذا علم أن الله متوحد بصفات الكمال، متفرد بالعظمة والجلال والجمال، ليس له في كماله مثيل، أوجب له ذلك أن يعرف ويتحقق أنه هو الإله الحق، وأن إلهية ما سواه باطلة. فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته فقد أتى بما يناقض التوحيد وينافيه، وذلك من شعب الكفر.
هذا الباب في الأصل وضعه الإمام محمد رحمه الله تعالى لبيان أن جحد أسماء الله وصفاته نوع من أنواع الكفر. وكلام الشيخ السعدي رحمه الله واضح، وأن من تمام التوحيد وكماله العلم بأسماء الله وصفاته، بل ذلك أصل من أصول الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله كما مر معنا مبني على ثلاثة أمور: الأول الإيمان بربوبيته تبارك وتعالى، وهذا علم، أن يعلم الإنسان أنه الخالق الباري المصور الرزاق الكريم المدبر الآمر الناهي. الثاني أن يعلم أسماءه تبارك وتعالى ويعلم صفاته سبحانه وتعالى، ما هي أسماءه الدالة عليه، ما هي أسماءه التي بها ينادى، ما هي أسماءه التي تدل على معاني ذاته العلية وصفاته الحسنى. كلما ازداد الإنسان في هذا الجانب، الجانب العلمي، العلم بالربوبية والعلم بالأسماء والصفات، ازداد عملا. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا الغاية من خلق السماوات والأرض قال: ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالباب العلمي مقدم على الباب العملي، والباب العملي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك نجد طريقة القرآن تقرير التوحيد بذكر أسماء الله وصفاته، تقرير التوحيد بربوبية الله تبارك وتعالى، فكونه جل وعلا الرحمن الرحيم، كونه رب العالمين، كونه مالك يوم الدين، هذا في نفسه دليل كاف على الاستحقاق والفردانية في إياك نعبد وإياك نستعين. فمن جحد شيئا من هذه الأسماء والصفات الثابتة في كتاب الله تبارك وتعالى فإنه يكون قد أتى بناقض من نواقض التوحيد، وهذا من حيث الجملة. وأما من حيث التفصيل فربما نجد عالما ينكر أن يكون هذا الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى لعدم ثبوت الدليل عنده على تعيين هذا الاسم. فمثلا بعض العلماء يثبت أن من أسماء الله المحسن، وآخرون لا يثبتون أن من أسماء الله المحسن. بعض العلماء يثبت أن من أسماء الله القابض الباسط، الخافض الرافع. بعض العلماء يقول لا، هذه صفات وليست من الأسماء. فمسألة جحد شيء من أسماء الله وصفاته ناقض من نواقض التوحيد من حيث الجملة، وليس المقصود من حيث أنه إذا رده لأجل عدم الثبوت أو قبله لوجود الدليل فهذه مسألة أخرى، إنما المقصود الآن جحد شيء من أسماء الله وصفاته الثابتة. فإن قال قائل فإذا كان الأمر كذلك فلما نقول عن المعتزلة إنهم مسلمون وهم ينكرون صفات الله تبارك وتعالى ويجحدون صفات الله تبارك وتعالى؟ والأشاعرة كذلك تعلمون أنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع. فالجواب أن إنكارهم، إنكار المعتزلة للصفات جملة وتفصيلا كفر، لكن المانع من حكم التكفير عليهم هو التأويل. كذلك الأشاعرة حينما أنكروا الصفات الأخرى غير الثمانية فعلهم هذا كفر، لكن المانع من إخراجهم من 72 فرقة وهو التأويل. فهذه قضية مهمة لابد أن ننتبه لها. فقوله باب من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته، المقصود هنا أن هذا كفر من حيث الجملة، مثل ما نقول من قال القرآن مخلوق هو كافر. طيب المأمون قال القرآن مخلوق، لا يلزم من قولنا من قال القرآن مخلوق هو كافر أن ننزل الحكم العام على المعين لوجود الشروط وانتفاء الموانع، هذه لا بد منها. من الذي يحقق من وجود الشروط وانتفاء الموانع؟ ليس هو الخصم المدعي، وإنما القاضي أو الحاكم أو المفتي أو من قام مقام هؤلاء. فعلى كل حال هذا باب عظيم، التأمل في أسماء الله وصفاته يزيد التوحيد، ورد شيء من ذلك يغلق على العبد بابا من أبواب التوحيد. نعم.
قال ابن سعدي رحمه الله باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الواجب على الخلق إضافة النعم إلى الله قولا واعترافا كما تقدم، وبذلك يتم التوحيد. فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر، ليس معه من الدين شيء. ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده وهو بلسانه تارة يضيفها إلى الله وتارة يضيفها إلى نفسه وعمله وإلى سعي غيره كما هو جار على ألسنة كثير من الناس، فهذا يجب على العبد أن يتوب منه وألا يضيف النعم إلا إلى موليها، وأن يجاهد نفسه على ذلك. ولا يتحقق الإيمان إلا بإضافة النعم إلى الله قولا واعترافا، فإن الشكر الذي هو رأس الإيمان مبني على ثلاثة أركان: اعتراف القلب بنعم الله كلها عليه وعلى غيره، والتحدث بها والثناء على الله بها، والاستعانة بها على طاعة المنعم وعبادته. والله أعلم.
هذا الباب أورده الإمام محمد رحمه الله لبيان أن الاعتراف والإقرار بنعم الله عز وجل هو باب من أبواب التوحيد. وأما رد النعم إلى غير الله عز وجل ابتداء، أو نسبة النعم إلى أسبابها ونسيان المولي، هذا نوع من أنواع الكفر ونوع من أنواع نقص التوحيد. ثم الإنسان الذي يعرف نعمة الله ثم ينكرها، ينكرها كفرعون الذي قال أنا خير منه، فهذا أنكر أن يكون هذه الخيرية من الله، قال من عندي. أو كقارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي. أو كقول إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهنا الأنائية هذه بنسبة النعم إلى النفس وإلى جحد أن تكون من الله جل وعلا ابتداء، فهذا كفر لا يشك فيه عاقل. لكن إذا نسب النعمة إلى السبب، إذا نسب النعمة إلى السبب ولم يجحد أنها من عند الله، فهذا كفر أصغر. ولذلك ينبغي أن ننتبه إلى الفرق في هذه المسألة بين الأكبر من صورها والأصغر من صورها. فمتى ما نسب النعمة إلى غير الله ابتداء فإن ذلك كفر أكبر، ذلك لأنه ما من نعمة إلا من الله، وما بكم من نعمة فمن الله ابتداء. أما إذا نسب النعم إلى أسبابها مع الاعتراف بالمولي سبحانه، بالمولى سبحانه وتعالى الذي أعطانا ووهبنا هذه النعم، فهنا لا بد فيه من التفصيل. والشيخ يقول الواجب على الخلق إضافة النعم إلى الله قولا واعترافا. هذا الواجب تركه ينقص الإيمان. فمتى ما نسب الإنسان النعم إلى أسبابها نقص وترك الواجب، إذن يقول واجب، وبذلك يقول يتم التوحيد. فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه هذا كفر، ليس معه من الدين شيء. من أقر بقلبه أن النعم من الله ابتداء لكن نسبها إلى أسبابها ترك الواجب. فإن نسبها إلى أسبابها مع إقراره قلبا وقولا بأن الله هو الذي أولاها وأعطاها إيانا، فهذا يجوز، لكن بشرط ثم، بلفظ ثم. مثلا لو قال الإنسان، نبين الصور الثلاث، لو قال الإنسان إن الملاح أو قبطان الطائرة كان فطنا فنجانا، فقال أحد من الناس بفضل الله ورحمه، قال لا، الله ما له دخل في هذه القضية، هذا كفر أكبر مخرج من الإسلام، أنكر النعمة رأسا قلبا. لكن الذي قال لولا القبطان هلكنا، فقال له رجل بعد فضل الله عز وجل، قال نعم بعد فضل الله عز وجل، يكون هذا الرجل ترك الواجب عليه وهو نسبة الفضل إلى الله، فنقص إيمانه لكن لا يكفر. لكن لو قال بفضل الله عز وجل ثم بحذاقة القبطان نجانا الله عز وجل، هذا أمر لا بأس به. فهذه ثلاث صور في مسألة واحدة. يقول القدامى مثلا فضل الله عز وجل أن نبه الكلب فانطلق على اللص فمنعه من أن يسرق بيته. لاحظ، هذا هو الواجب على الإنسان أن يقوله، لكن أن ينسب النعم إلى أسبابها، نسبة النعم إلى أسبابها أحيانا في أحيان كثيرة نوع من أنواع السفاترة، نوع من أنواع السفه، نسبة النعم إلى أسباب. لأن العاقل عندما يتفكر يجد أن السبب ما هو إلا سبب. يعني تأمل معي، أنا عندما أخذ التمرة وأكلها، ما هو السبب في وصول التمرة إلى حلقي يدي؟ تأملوا لو أمامكم أقول شكرا يا يدي، شكرا يا يدي، تضحكون علي. طيب لماذا تضحكون علي؟ بينما ذاك الرجل يقول لولا الكلب لسرق البيت ما ضحكتم علي. هذاك نسب الأمر إلى السبب وأنا نسبت الأمر إلى السبب، هذا السبب وهذا السبب. ولذلك عندما ينظر الإنسان بهذه الطريقة إلى الأسباب يستيقن تمام الإيقان أن الأسباب ما هي آلات كونية تجري بها الأمور، والمدبر للآلات الكونية هو الله جل وعلا. الإنسان يفتح عينه فيرى والده ويرى والدته ويرى إخوانه ويرى جماعته، ما يقول شكرا يا عيني أني رأيت من أحب، ما يقول. لو نسب هذه النعم إلى العين لسفهه الناس، لكنهم ينظرون إلى بعض الأسباب ويغفلون البعض الآخر، بل هم لو نظروا إلى بعض الأسباب لسفهم. لذلك أيها الإخوة، التفات القلب إلى السبب نوع من أنواع القدح في التوحيد، لننتبه إلى هذه القضايا. ولهذا يقول ابن القيم: مهما فتشت من فتشت لوجدت نوع ميلان القلب من الناس إلى الأسباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واجب على المسلم إذا ذهب إلى الطبيب فشفاه الله تبارك وتعالى أن يقول: وإذا مرضت فهو يشفي، لا يلتفت إلى الطبيب. فكم من مريض ذهب إلى الطبيب الفلاني والفلاني والفلاني ما عفاه الله عز وجل، ذهب إلى طبيب دونهم فعفاه الله تبارك وتعالى. الأسباب عند أهل السنة والجماعة لا تنكر، لكنها لا تذكر. هذه قضية مهمة يا أخوة، لا تنكر ولا تهمل، لكن لا تذكر ولا تشكر. لكن ليس هناك مانع من أنك تشكر من كان سببا من باب الشرع، فإن الشرع أمرك وقال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذا تعامل، لكن الواقع يجب عليك أن تدرك المعاملة مو مشاها ترى العضو الفلاني، ما مشى المعاملة فلان، لمشاها رب العالمين سبحانه وتعالى. ما هو فلان وفلان إلا السبب بس. حينما نأكل الطعام، الطعام سبب للشبع، أهل السنة لا ينكرون هذا المعنى ولا يهملونه، لكن لا يذكرونه فيشكرونه ويقولون شكرا يا أكل، شكرا يا تمر، شكرا يا عيش ويا رز، ما يقولون هذا الكلام. يقولون لك الحمد يا ربنا أن يسرت وجعلت الطعام سببا لشبع بطوننا. يعلمون أن ضوء النهار سبب لرؤية البصر، لا يهملون هذا المعنى. لذلك إذا جاء الظلام يبحثون عن ضوء شمعة ليروا، ولا لا؟ فيبذلون الأسباب ولا يهملونها، لكن لا يقولون إذا رأوا ضوء الشمس شكرا يا شمس لأنك جبت لنا الضوء فرأينا، ما يقولون ذلك. لذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله وغيره: التفات القلب إلى الأسباب نوع قدح في التوحيد. التفات القلب إلى الأسباب، فاعتماد القلب على الأسباب إيش يكون؟ لا حول ولا قوة. ترى هذا الباب باب عظيم، وهذا الباب هو الذي ذكره العلامة المقريزي في تجريد التوحيد، وشيخ الإسلام ابن تيمية في العبودية، وسماه بمشاهدة الربوبية. الإنسان يصل إلى مرتبة لا يرى الأسباب إلا أنها أسباب فقط، لا يرى شيئا آخر. فأهل السنة يقولون الأسباب تذكر، الأسباب تبذل ويسعى وراءها بالوسع والطاقة والأمر الشرعي. لكن الشكر يكون لمن رتب الأسباب، لمن رتب الأسباب وهو الله جل في علاه. يقول الشيخ: ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده، ولسانه تارة يضيف إلى الله وتارة يضيف إلى نفسه وعمله وإلى سعي غيره، الله، مشكلة. هذا من باب شرك الألفاظ. ليش من باب شرك الألفاظ؟ قلبه مستقر أن النعم من الله، لكن لسانه مرات يتفلت، مرة ينسبه إلى الله مرة ينسبها إلى غير الله، كما هو جاري على سيرة كثير من الناس. فهذا يجب على العبد أن يتوب منه، ولا يضيف النعم إلا إلى موليها. من الذي أولانا النعم؟ إنه الله. كل نعمة صغرت أو كبرت هي من الله جل وعلا. والعجب، هذه فائدة لطيفة ترى، أن النعم الوهبية أكثر من النعم السببية. أنت الآن إذا ذهبت إلى بيتك وإلى سريرك، اجلس وتأمل في نفسك، كم من نعمة أعطاها الله لك بدون أن تسأل؟ عقل، شعر، لحية، عين، رموش، ضروس، أسنان، لسان، شفتان، تكلم، الصوت، اللون، الطول، العرض، وش تبي تقول وش تبي تخلي؟ فعندما تتأمل تجد أن النعم الوهبية أكثر من النعم السببية، وأنت يجب أن تشكر الله على النعم الوهبية كما تشكر الله على النعم السببية. أكثر النعم الوهبية لا تستقر بسبب عدم شكرانها. ليش كان من أذكار الصباح عند النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. هي هذه من النعم الوهبية، أنت بحاجة لأن تذكر الله لأجلها، تشكر الله لأجلها. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك، وإذا أمسيت اللهم ما أمسى بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك. العجب من هذا أن ما يراه الناس ابتلاء وما يرونه شدة وبلاء، عندما تنكشف الأغطية عن أعين بصائرهم يرونها نعما، والله يرونها نعما. فكم من إنسان كان في بلاء، فعندما انكشف عنه البلاء علم أنه كان في أمر عظيم، كان في أمر عظيم. من الأمور العظيمة عند الإنسان يجب عليه أن لا يكون كحال المتواكلين يهملون الأسباب ويزعمون أنهم متوكلون، وأن لا يكون دنيويا بحتا قلبه معلق بالأسباب. كما ذكرت، الأسباب لا تنكر ولا تهمل، ولكن لا تذكر ولا تشكر. الذكر لله والشكر لله، وما بكم من نعمة فمن الله. يقول: والشكر يقول مبني على ثلاثة أركان. طبعا الشكر يكون عملا، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والشكر يكون قولا، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والشكر يكون قلبا، وهو اعتراف القلب بأن النعمة من الله تبارك وتعالى. ومن تمام شكر النعم، ومن تمام شكر المنعم، أن تستخدم ما وهبك الله في طاعته تبارك وتعالى. وأي نعمة، عينا أو سمعا أو بصرا أو لسانا، استخدمته في معصية فأنت ما أديت الشكر هذه النعمة بقدر تلك المعصية. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما التوبة، إنسان ليس بمعصوم، قد تكون ذكرت إنسان بسوء وأنت لا تدري، وإن كنت تدري فتلك أعظم. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الترجمة السابقة على قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية، يقصد بها الشرك الأكبر بأن يجعل لله ندا في العبادة والحب والخوف والرجاء وغيرها من العبادات. وهذه الترجمة المراد بها الشرك الأصغر، كالشرك في الألفاظ كالحلف بغير الله، وكالتشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظ كلولا الله وفلان وهذا بالله وبك، وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله كلولا الحارس لأتانا اللصوص، ولولا الدواء الفلاني لهلكت، ولولا حذق فلان في المكسب الفلاني لما حصل. فكل هذا ينافي التوحيد، والواجب أن تضاف الأمور ووقوعها ونفع الأسباب إلى إرادة الله وإلى الله ابتداء، ويذكر مع ذلك مرتبة السبب ونفعه، فيقول لولا الله ثم كذا، ليعلم أن الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدره. فلا يتم توحيد العبد حتى لا يجعل الله ندا في قلبه وقوله وفعله.
قد أحسن الشيخ السعدي رحمه الله في التفريق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة. ترجمة السابقة في بيان أن القلب يجب أن يكون مقرا بأن النعم من الله، وفي هذه الترجمة: فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، أراد الإمام بيان بعض شرك الألفاظ، أراد الإمام بيان بعض الأنواع من الشرك المتعلقة باللسان. ولذلك قال: يقصد بها الشرك بأن يجعل الله ندا في العبادة والحب والخوف والرجاء وغيرها من العبادة. وهذه الترجمة المراد بها الشرك الأصغر، كالشرك في الألفاظ كالحلف بغير الله، والتشريك في الألفاظ لولا الله وفلان وهذا بالله وبك. يقول: أنا متوكل على الله وعليك. شلون متوكل على الله وعليك؟ ما يجوز للإنسان أن يقول متوكل على الله وعليك. يقول: أنا داخل على الله وعليك. ما يجوز، لا يجوز العطف بالواو على الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور التي فيها عون وطلب مدد وقوة، لا يجوز نهائيا. نعم، هناك في بعض الأمور يجوز العطف بالواو، كان تقول: يجب طاعة الله ورسوله، يعني طاعة الرسول من طاعة الله، يجب الإيمان بالله وبرسوله، يعني إيمان بالرسول إيمان بالله، لكن ما فيه طلب مدد وقوة وطلب عون لا يجوز أن تعطف فيه عون فلان على عون الله، ومدد فلان على مدد فلان، وفعل فلان على فعل الله، ما يجوز ذلك. ولذلك الشيخ رحمه الله كان دقيق، يقول: لا يجوز إضافة الأشياء ووقوعها لغير الله، كلولا الحارس لأتانا اللصوص، لولا الدواء الفلاني لهلكت، يحسب أن الدواء هو اللي نجاه. طيب، الإنسان العاقل يفكر مع نفسه: الدواء أنا شربته، من الذي أوصل الدواء من المعدة إلى المكان النافع؟ أنت؟ والله ما تدري أصلا، أنت ما تدري أصلا. لولا الله لكان يمكن أن الدواء مجرد ما ينزل المعدة أن يخرج، صح ولا لا؟ لولا الله كان يمكن أن الدواء الذي أنت تراه نافعا والطبيب يراه نافعا مجرد ما ينزل إلى المعدة أن الأنزيمات المعدة تزيد عليها فتنقلب إلى أضدادها. لا يجوز للإنسان العاقل أن يفكر هذا التفكير، فأنا وأنت لا ندري كيف يدخل الطعام إلى الجسم، بل ربما يدخلون المواد الغذائية في الوريد ورب العزة لم يرد، فيجعل الدماغ يعطي إشارة أن هناك جسم غريب دخل في الجسم، فيصبح هناك هجوم على هذا المكان فلا يقبل المواد. ماذا تفعل؟ الإنسان يجب عليه أن يفكر تفكيرا عميقا، كيف يقول لولا الدواء الفلاني لا، لو مو الطبيب الفلاني كان الحين لقاني مت، يقول لو مو الطبيب الفلاني كان الحين ما قدرت أمشي يا مسكين. الطبيب الفلاني لو أصيب بالمرض ما حد يقدر يمشيه إلا رب العالمين جل وعلا. إذن هذا ينبغي أن ننتبه، هذه الأمور المنافية للتوحيد حتى في اللفظ، يقول الواجب أن تضاف الأمور ووقوعها ونفع الأسباب إلى إرادة الله وإلى الله ابتداء. ويذكر مرتبة السبب ونفعه بكلمة ثم، لولا الله ثم حذق القبطة مثلا، لولا الله ثم أنت ما في بأس، لأن ثم تفيد التراخي، كان لك نوع فعل وهذا النوع من الفعل كان بثم دل على أنها داخلة في فعل الله تبارك وتعالى. فلا يجوز بحال أن نجعل السبب سواء كان كونيا أو كان نفسيا أو كان خارجيا أن نجعلها كفعل الرب تبارك وتعالى الذي يقول لشيء كن فيكون. ولا يتم توحيد العبد حتى لا يجعل لله ندا في قلبه وقوله وفعله. هذه مسائل أيضا عظيمة أيها الأخوة. نعم.
قال رحمه الله: باب من لم يقنع في الحنيف بالله. ويراد بهذا إذا توجهت اليمين على خصمك وهو معروف بالصدق أو ظاهره الخير والعدالة، فإنه يتعين عليك الرضا والقناعة بيمينه، لأنه ليس عندك يقين يعارض صدقه. وما كان عليه المسلمون من تعظيم ربهم وإجلاله يوجب عليك أن ترضى بالحلف بالله. وكذلك لو بذلت له اليمين بالله فلم يرضى إلا بالحلف بالطلاق أو دعاء الخصم على نفسه بالعقوبات فهو داخل في الوعيد، لأن ذلك سوء أدب وترك لتعظيم الله واستدراك على حكم الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من عرف منه الفجور والكذب حلف على ما تيقن كذبه فيه.
وحلف من عرف منه الفجور والكذب وحلف على ما تيقن كذبه فيه.
وحلف على ما تيقن كذبه فيه فإنه لا يدخل تكذيبه في الوعيد للعلم بكذبه، وأنه ليس في قلبه من تعظيم الله ما يطمئن الناس إلى يمينه، فتعين إخراج هذا النوع من الوعيد لأن حالته متيقنة والله أعلم.
ما ذكره الشيخ له وجه، لكن الأظهر أن الإمام لم يرد هذا المعنى، فإن قوله باب من لم يقنع في الحلف بالله أراد به الرد على ما كان معمولا به من عادات الجاهليين ومن تأثر بهم، من أنه إذا جاء بأحد ما ليحلف بالله يقول لا أنا لا أرضى به ولا أقنع بالحلف بالله، احلف بالعباس، يقول احلف بالسيد البدوي، احلف بالشيخ عبد القادر الجيلاني، هذا مراد الإمام رحمه الله، هذا هو مراد الإمام. وتفصيل الشيخ جيد، وهو أن من عرف بالصدق والأمانة فإن الإنسان يقنع بيمينه ويكتفي بيمينه، سواء كان هذا اليمين عند القاضي أو عند التحاكم بين الناس على وجه الصلح. لكن إذا كان الرجل مشهورا بالفجور معروفا بالكذب، فهل يجوز أن يغلظ عليه اليمين؟ هذا منطوق القرآن، منطوق القرآن جواز التغليظ في اليمين عندما يخشى أن الحالف قد يكذب. قال جل وعلا: فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما فيحلفان بالله إنهما لمن الصادقين. وقال: تحبسونهما من بعد الصلاة. ليش من بعد الصلاة؟ لأن التهمة موجهة إليهم أنهم كذبوا، فلما كذبوا كان لابد من تغليظ اليمين والصحيح من أقوال أهل العلم جواز التغليظ بأربعة أمور. الأول تغليظه زمانا، فيقال له لا نقبل منك اليمين إلا بعد صلاة الجمعة أو إلا بعد صلاة العصر كما في منطوق القرآن. الثاني تغليظ اليمين بالمكان، وقد جاء منصورا عن الإمام أحمد وكان يفعله بعض الصحابة والتابعين، يقال له تعال عند المنبر وأقسم في المسجد، وبعضهم كان يغلظ أكثر يقول له تعال عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقسم، بعضهم كان يغلظ أكثر يقول له تعال بين الركن والمقام. ولهذا قال ابن عباس لزيد والله إن شئت لأباهلنك بين الركن والمقام. هذا من أي أنواع التغليظ؟ المكاني. نعم تغليظ مكاني. الصورة الثالثة التغليظ اللفظي، التغليظ اللفظي، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك تعلم أن هذا الرجل لو حلفته بالله يهودي راح يحلف، لكن لو قلت له اقسم بالله الذي نجى موسى من فرعون يخاف ما راح يكذب. لو قلت له احلف بالله الذي أهلك فرعون ويهلك الظالمين أنك لست ظالما أو لست صالحا، هذا يجوز. كما لو قلت احلف بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القهار الجبار الذي يقهر الظالمين ويجبر ويكسر ظهورهم، ما في بأس. إذا رأى القاضي ذلك فله أن يحلف وأن يغلظ اليمين بالألفاظ. الصورة الرابعة وهي صورة خلافية تغليظ اليمين بالحال، كأن يقول له القاضي ضع يدك على المصحف واحلف بالله. هذه الصورة فيها خلاف، كرهها بعض السلف وأجازها آخرون، والصواب جواز ذلك، والله تعالى أعلم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
الحلف بالمصحف.
نعم
الحلف بالمصحف يجوز.
الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز، لأن المصحف كلام الله جل وعلا، وكما قال جمع من أهل العلم المسلمون إذا أطلقوا المصحف لا يقصدون الورق والكاغذ، الورق والكاغذ موجود في أي كتاب، وإنما يعنون كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وقد أجمع العلماء على جواز الحلف بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. نعم.
صراحة حط
يدك
على المصحف
يحلف. يقول حط يدك، يقول للقاضي حط يدك على المصحف واحلف بالله.
أو اجلس على ركبتيك
مثلا، أو اجلس على ركبتيك واحلف مثلا. عرفت؟ نعم. أو يقول له لا لا تحلف هناك، تعال اجلسني على كرسي الاعتراف واحلف.
الأسباب لا تنكر؟
نعم لا تنكر ولا تترك، ولكن لا تذكر ولا تشكر.
يجوز الحلف بالصفة لكن ما يجوز دعاء الصفة.
طبعا
ما يجوز تقول يا رحمة الله رحمين.
أكيد ما في شك،
بعضهم قد يشكل عليه.
لا لا ما في إشكال. الحلف يجوز بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وبأفعاله المختصة به، يا مجري السحاب مثلا. والنداء يجوز أن تنادي الله عز وجل بذاته العلية بأسمائه، لكن لا يجوز أن تنادي الله عز وجل إلا بصفاته المختصة. أما التوسل يجوز بأسماء الله وصفاته. نعم.
قولهم الشيخ برحمتك أستغيث، الرحمة صفة.
أي هذا ليس استغاثة بالرحمة، برحمتك أستغيث، با هذا باب السببية، كما أقول أتوسل إليك يا ربي برحمتك، كما لو قلت أنت المنان أتوسل إليك بمنك وعطائك أن تعطيني، كما لو قلت بمغفرتك أغفر لي، أي متوسلا. فالباء ليس باب الباء الاستعانة، باب التوسل. وياك
الحلف بالمصحف هل ثبت؟
نعم ثبت عن بعض السلف وانكره آخر. نعم
يضع يده على المصحف
لا لا لا، الحلف بالمصحف
لا، أنا أقصد
تغليظ باليمين إيه؟ وضع اليمين
تغليظ نعم. اليمين بالحلف هذا الحلف
ورد عن بعض الفقهاء جازوه من القدامى وأنكره آخر قلت هذه مسألة خلافية والصحيح جوازه فصلت القول فيه في كتاب إتحاف أهل القبلة بأحكام القبلة ها شفت شلون ما تبون
الكتاب زحمة خير نقول على المرض ما يثبتوا إلا على الشفاء مثل ما صار مثلا في كورونا يعني فضل التطعيمات عفوا قد بعض الناس قد يضعف عند هذا الشيء
فضل هذا ضعف مو يضعف الا ضعف بعض الناس نسال الله السلامه والعافيه صار يقول خلاص انا مطعم وما راح يجيني شيء غلط هذا كم من انسان طعم ومات
شيخنا سبحان الصفه وجلال عظمه الله
يعني لو قال اقسم بجلال عظمه الله أقسم بعزة الله ما في بأس
العزة هي الصفة
طيب
يعني بصفة الصفة
ما في بأس